سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الرابع والذي يستكمل فيه ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت في المحاضرة السابقة، قد اهتم ابن عساكر في هذه الترجمة بأن يذكر كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حق له ذلك، فكل ما صدر وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنة لنا ينبغي أن نتأسى بها، إلا ما ثبت تخصيصه، أي أنه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ في هذه الترجمة، ومع هذا العنوان الذي نقف عنده، يتكلم عن سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومركوبه ومطعومه ومشروبه صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا عن سلاحه صلى الله عليه وسلم، وظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمي الأشياء، حتى سيف النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه، وأما مركوبه فقد رأينا أنه صلى الله عليه وسلم ركب البعير الجمل، وركب الفرس، وركب الحمار، وركب البغلة، كل هذا ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كل دابة كان يركبها كان يسميها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا انتقلنا إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن مطعومه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكل، وماذا كان يأكل، وما هو الذي حبب إليه من الطعام. قد قلت في المحاضرة السابقة سأبدأ بهذا الحديث، وهو من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على أم هاني بنت أبي طالب، وكان جائعا، فقال: هل عندكم طعام آكله؟ فقالت: إن عندي كسرا يابسة، إن عندي كسرا يابسة، وإني لأستحي أن أقربها إليك. فقال: هل أميها؟ ثم سأل: ما من إدام؟ فقالت: ما عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الخل، الخل. فقال: هل أميه؟ ثم جاء به وصبه على طعامه وأكل، ثم حمد الله عز وجل، ثم قال: نعم الإدام الخل، يا أم هاني ما أقفر بيت فيه خل. قلت لكم في المحاضرة السابقة وقد يعني ذكرت هذا الحديث وقرأته على مسامعكم دون أن أتعرض له بشرح، وقلت طبعا هو كلام فيه كلام يحتاج إلى بيان وتوضيح وشرح، نفهم معنى كلمة مثلا إدام ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أقفر بيت فيه خل، إيش معنى هذه العبارة. قلت قبل هذا وذاك ينبغي أولا أن نقف على هذا الحديث، هل هذا الحديث حديث صحيح أو ليس بصحيح، خاصة وأنني قد أشرت إلى أمرين. قلت الأمر الأول إني ابن عساكر في كثير من الأحيان يذكر السند ويتركك أنت لتتحرى، ومعروف هناك قاعدة كما قلت في علم الحديث من أسند فقد أحالك. أحالك يعني إيه؟ يعني قال لك السند هو روح ضوف، هذا معنى أحالك. فهذا أمر. قلت والأمر الثاني الذي حقق هذا الكتاب سامحه الله، يعني لا أدري كيف سماه تحقيقا وهو لم يفعل شيئا في الكتاب إلا ما نظر، فمثل هذا الحديث مثلا هو لم يتعرض له وهو يقول أنا بحق الكتاب، ولم يذكر أين هذا الحديث ولا درجة صحة الحديث ولا أي شيء على الإطلاق، ولا تفهم شيء، كل اللي عمله ملاحظة وراء الحديث رقم وبس على كده بس خلاص، أين هو درجته إيه لا نعرف. الحديث حينما تتبعته بالطبع أعتقد أني نعم الإدام الخل ده لفظ صحيح ثابت موجود في صحيح مسلم وفي غيره، نعم الإدام الخل، مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقوله نعم الإدام الخل، اللفظ الوارد في هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، فهذا لفظ صحيح. لكن هذه القصة بتمامها وهذا الحديث بهذه القصة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم على أم هانئ يوم فتح مكة ونسألها عندكم طعام تقول ليس عندنا إلا كسر وأنا استحي أن أتيك بيوم إلى هذا، هذا الحديث بطوله هذا مذكور في سنن الترمذي، مذكور في سنن الترمذي، والحديث حديث إن شاء الله تعالى صحيح، حديث إيه صحيح صحيح. إذا هذا من ناحية الحديث، بل حديثه إن شاء الله تعالى صحيح. ويمكن ابن القيم عليه رحمة الله اللي منكم عنده زاد المعاد طبعا المحققة هيجد إنه في الجزء الرابع منها متكلم عن الأطعمة وفوائد الأطعمة، فمهتم جدا هو في هذا الجزء ان يذكر الأطعمة المحببة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأطعمة التي كان يتناولها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا يبين فوائد هذه الأطعمة بتعمل ايه مع الانسان، فوائدها ايه من الناحية الغذائية ومن الناحية الطبية، يعني هل هي تنفع غذاء فقط أم هي تجمع بين كونها غذاء وبين كونها دواء. فطبعا متكلم في هذا الجزء عن الخل وذكر حديث مسلم نعم الإدام الايه الخل، وهنقول يعني ايه إدام، يعني ايه إدام، نعم الإدام الخل. هذا بس تعريف سريع او بيان سريع لهذا الحديث. لما تيجي بقى تتكلم عن هذه القصة، وانا قلت هذا الحديث يصلح ان يكون وجبة دسمة للدعاء في خطب الجمعة، يعني خبالك شيخ ابراهيم تعمل منه خطبة طيبة كده، هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان صلى الله عليه وسلم يعيش وكيف كان يتواضع وكيف كان يرضى بالقليل وكيف كان يحمد الله سبحانه وتعالى على القليل. الأمور التي ذكرتها تباعا هذه ليست موجودة فينا، يعني إذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الحاكمية وكونه كان حاكما للأمة، تنظر إلى حاكم الأمة هذا أنه كان لا يفرط في تناول الأطعمة ولا يبالغ فيها، ولا يبالغ فيها. تقعد انت احيانا امام التلفاز ويجيبوا لك الرئيس فلان والرئيس علان وفلان وعلان، وبعدين عاملين مأدوبة، تبص للي محطوط على المأدوبة دي واخد بالك، تمتلئ حقنا وغلا، واخد بالك ايه كل ده واحنا مش لاقيين ناكل، وطبعا كله من جوب الشعوب. ايه كل ده صحيح؟ سبحان الله. وبعدين ما بياكلوش كل ده، نتيجة ان كثير من هذا بيلقى، وكثير من هذا بيهمل، وكثير من هذا بيتعرض للتلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ على النعمة ويرضى منها بأقل القليل، بأقل القليل عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، احنا عندنا في بيوتنا الحمد لله رب العالمين، يعني هات لي واحد فيكم في يوم من الأيام، أنا بسألك واسأل نفسك وقول لي نفسك الكلام ده، هات لي واحد فيكم في يوم من الأيام كان غدا وهو جعان جدا انه غمس عيش بالخل. طب عايز واحد يطلع يقول لي انا غمس عيش بالخل، انت يا بسم الله ما شاء واحد، يعني وسط 5000 واحد، واحد خلاص. قلما تجد هذا. انا بقول الكلام ده ليه بقى؟ احنا ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني يمكن ما بيعديش عليك شهر غير وبتدوق اللحمة وبتدوق الفراخ، بتدوقها الحمد لله، يا ما شاء الله حاجة حاجة قد كده بتاكلها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما فيش يوم بيعاد عليك لو تاكل. ومع هذا يا أخي بجد يعني اسطوانة تتكرر واسمعها كثيرا، يقول لك يا عم احنا لاقيين، هو ده أكل ده؟ يا راجل لا إله إلا الله، ما فيش عندك الرضا وما فيش عندك الحمد لله، دي ما تعرفهاش ولا إيه؟ والله كثير من الناس، وأنا بجد إن في سمة بقت موجودة دلوقتي ربنا يعني يعافيكم منها يا رب، وهي السخط وعدم الرضا. يا عم يعني بياكل فول ان شاء الله نعمه، يقول لك يا راجل بلا حرق قلبك، فول وطعميه تحرق قلوبنا حاجه تقرف. يا اخي استبدل هذا بقولك الحمد لله، فشوف قد ايه قد ايه ام هانئ. وبعدين هذا القائد الفاتح، هذا القائد الفاتح داخل فاتح مكه، وهي يعني كانت فاتحة خير على المسلمين، وهو بمجرد ما فتح مكة دانت له العرب، دي مسألة معروفة، دانت له العرب خلاص في قلب الجزيرة العربية، مجرد ما فتح مكة دانت له العرب. فدخل فاتح، لعملنا حفلة قعدنا فيها للصبح، ونجيب المهشكة والخليعة والساقط وندفع من خزانة الدولة لده 100,000 ولده 30,000 ولده 40,000، مش كده؟ وفي ناس نايمة من غير عشاء. داخل فاتح ما قالش طب ناكل بقى اللي احنا عايزينه، وهاتوا الجيش ونقعد ناكل كده ونعمل وليمة ومأدوبة وما إلى هذا. شوف هذا القائد الفاتح يدخل، وبعدين بنت عمه يدخل بيتها وهي أم هانئ وجعاه، شوف داخل جعان سبحان الله، وبعدين يسألها ماذا عندكم؟ هي مستحية مكسوفة كما تقولون، تقول له عندي كسر خبز، لا إله إلا الله، يعني البواقي العيش الناشف. شوف تعبيري تعبيري إزاي، بواقي العيش الناشف. هي نفسها تقول إني لا أستحي أن أقدمها لك، أتقدمها النبي الحاكم الفاتح، تقدم له كسر خبز ومكسوفة. فشوف قد ايه مستحية من هذا. وتخيل انت داخل بيت اختك ولا بيت جماعة قريبك، تقول والله انا جعان جدا، والله احنا عندنا حاجة تستاهل بقك، شوية عيش مقطعين لكن 10 على 10، ويمكن تقصد ما تخش بيتهم تاني، واخد بالك، وتقول فيهم يعني والله الذي لا إله إلا هو أحد الدعاء، وهو الآن في دار الحق، ولذلك لن أذكر اسمه، في دار الحق قبضه الله سبحانه وتعالى. وبعدين جيت في مرة وكان دكتور شبارفين كمان يعني، فجيت في مرة جبت له دعوة لبلد فراح، فلما ذهبت إلى القاء بعدها وأسأله ماذا فعل، قال الحمد لله، بس انا عايز اقول لك حاجه يعني تعبتني. فقلت خير ان شاء الله. قال لي يا اخي سبحان الله، الناس دي ما سمعتش حاجه عن الكرم. طيب ليه؟ قال بعد ما خلصت موضوعي طلع واحد من البلد واقسم بالله ان انا لازم يعني لا انزل في ضيافته، وفي الاخر اروح عشان انزل في ضيافته الاقيه بياكلني عدس وبيتكلم بكل عارف. من يومها ما دخلت بيت هذا الرجل الى ان مات ولا عزيت فيه. لما مات، لما قالوا لي مات ما عزيت فيه. طب انت دخلت بيت الرجل وقرب لك عدسا يا اخي؟ الحمد لله، لا اله الا الله، ده اللي عنده، ده اللي عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا، او الله قال لا يحقرن احدكم طعاما يقدمه لضيفه. اما يجي لك واحد اوعى تحتقر الطعام اللي عندك وتقول ازاي اقدمه له. ودي للاسف بقت مصيبه في النساء، تقدمي له اكل ولا ده اللي عندنا ده ينفع اقدم له ايه؟ يا جهلة متخلفة، من ما عندك اسلام؟ الموجود يتحط، الموجود يتحط. لا يحقرن احدكم طعاما يقربه ليه؟ اوعى تحقر الطعام. ولذلك من الخطأ الفاحش، وده على ألسنة جل المسلمين للأسف، ان بعد ما تحط الاكل تقول له انا عارف انها حاجة مش قد المقام. مين اللي قالك نبي ليه مش قد المقام؟ ليه ليه النبي كل كسر خبز بخل يا اخي؟ ليه مش قد المقام ليه؟ ودي من الاخطاء الموجودة فينا والاشياء التي انتشرت. ها، ولذلك بقت مشاكل في البيوت. انت عايز تغدي قريب ولا صديق ولا تجيبه تاكله، لازم زوجتك تحكم عليك انك تقول لك، تقول لها قبل عشان اعمل حسابي. تعمل حسابك ليه؟ هذا من وقت ما لقيت فضل تعالى الموجود ياكله. اوعى تحقر اللي عندك في البيت، لا اله الا. وانت لو بخلت ده دي قضيه تانية، لكن ده الموجود. فلا يحقرن احدكم طعاما يقربه لضيفه، ادي واحده. ولا يحقرن احدكم طعاما قدم له. فلا انت تحتقر اللي عندك، ولا انت تحتقر اللي بتقدم لك. بتقدم لك اللي قربه لك نعم، الحمد لله، الحمد لله. بتاكله خير وبركه، ما بتاكلوش اعمل زي ما النبي عمل لما قرب له الضب. ها، ابى، قال لم اعتد، يعني ما تعودناش ان احنا ها ناكل، خلاص خلاص. فسبحان الله العظيم، دي قضية وده شيء موجود فينا ينبغي أن نتخلى عنه، وهو تحقير الطعام ده شيء مش مطلوب. نعم. لا والله أنا فسرت الآية دي وقلت تفسير اللي ثابت فيها إيه إن شاء الله. قد فسرت هذه الآية، ولو ترجع في سورة النساء هتشوف أنا قايل فيها إيه إن شاء الله. ماشي؟ هتشوف أنا قايل فيها إيه. هذا أنا بقوله، القضية ان انت تتكلم وتقول دول قصروا في حقي، لما تعلم منهم انهم يملكون الكثير ولكنهم لا يقربون الا القليل. وده شيء تكلم فيه الحافظ البغدادي، وتكلم في كتابه عن البخلاء، وقال ان البخل يبيح عرض صاحبه، يبيح عرض صاحبه. ده لما تبقى بخيل، لكن انا ده اللي عندي، فانت عايز ايه؟ سبحان الله، ده اللي عندي. فمن من قطع لك بان؟ ولذلك البخلاء كانوا معروفين. فمحمد الشعر ده كان راجل بخيل جدا ومشهور جدا، ونزل واحد في ضيافته واتكلم في حقه، واخد بالك؟ يعني قال تعسا للشاري ولاهله. لا خير في الوالد ولا الوالده، لا هو ولا امراته ولا اهل بيته، حفظوا القرآن كله إلا سورة المائدة. فالرجل يعني سورة العيدة اللي مش عندهم، وكلام كثير في هذا. كنت راجل معروف بالبخل، معروف بالبخل. دي قضية أن يأبأ أن يضيفك، والقرآن يعني ذم هؤلاء الذين أراد منهم الخضر وموسى، ها، فأبوا أن ها يضيفوهما. فقرية وأهل قرية بخيلة. البخل شيء، واللي احنا بنتكلم عليه شيء تاني خالص. إنك تدخل بيتي وهذا ما عندي فلا تحقره وأنا لا أحقره. وكلمة ده حاجة مش قد المقام، هذه كلمة يتفوه بها الجاهلين الجاهلون والجاهلات. وكون ان انت تقول اتفضحنا وازاي ومش عارف ايه وده اكل نقدمه، ده هذا الكلام لا يليق بالمسلمين ابدا. الموجود بنضعه خلاص ودون حياء. ولذلك النبي اجابها في سرعة، عندي كسر، قال هل اميه هاتيه، ايه نعمة ربنا، هاتي بس هاتي. فجاءت له بهذه الكسر من الخبز خلاص. فبيسألها هل عندكم من إدام؟ أولا إيه الإدام بقى؟ لا لا الإدام في لغة العرب، أكمل أكلم بقى خلاص. الإدام في لغة العرب بيعنى به أمرين، بيعنى به أمرين. بعضهم قال إن الإدام هو ما يطبخ به غالبا، وهو بحسب كل بلد. يعني في بلد احنا لو نقدر نسمي الملح الملح ده لانه بيعمل بنطبخ ونقدر نسمي السم ادام، اليس كذلك؟ فالادام احيانا كلمة تطلق ويراد به بها ما يطبخ به غالبا، وتطلق وبعضهم يقول يراد بها ما تأكله بالخبز، بلغتنا احنا الغموس، يعني الغموس خلاص. وهو ده المراد هنا بقى، وهو ده المراد هنا. ان النبي يقول لهم يعني هل عندكم من إدام، يعني ادي الخبز، عايزين حاجة نعمل ايه بقى؟ نغمسها بقى خلاص. وصلت الغموس دي واصلة كده، هيبقى عايزين حاجة نعمل ايه؟ نغمسها بقى زي ما بتقولوا يعني خلاص. يبقى ادي الخبز هناكل بيه بقى خلاص. فده ده مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ادام يعني شيء هناكله مع الخبز فخلاص. فهي بتقول له ايه؟ ما عندنا الا الايه؟ الا الخل. ما عنديش حاجه تغمسها الا شويه ايه؟ شويه خل، شويه خل، مش عسل ابيض بقى ولا عسل اسود ولا بتاع، شويه خل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم الإدام الخل. وطب انت زعلانة ليه؟ وده حاجة وحشة. نعم الإدام اللي ايه؟ الخل. فنعم الأشياء التي تغمسها الخل، الخل. ولذلك هتجد ابن القيم بقى متكلم عن الخل وفوائد الخل ومنافع الخل. تروح بقى زي ما قلت لك كده لزاد المعاد الجزء الرابع الطبعة المحققة او كتاب الطب النبوي لابن القيم برضه، شوف بقى هو بيتكلم عن الخل ومنافع الايه؟ الخل. فالخل كما يعني يكفي انه ادام، يعني ينفع يتغمس، ادي واحد، وده ثابت من هذا الحديث. ورقم اثنين اجري بقى شوف اقرأ فوائده، فوائد الخل الصحية للمعدة وللبطن. ويكفي ان شاء الله اللي عندهم الاطفال حتى دايما كده من بين الحين والاخر اديله شوية خل عشان يغسلوا المعدة ويقتلوا الجراثيم والديدان اللي بتبقى في المعدة بتاعت الاطفال. وبعدين النبي بقى بيعاقب ان بعد ما قال نعم الادام الخل، وعرفت عن ايه ادام بقى؟ نعم الإدام الخل. هو هنا كاتب الحديث لا يفقر بيت فيه خل، لا يفقر بيت فيه خل. الحديث في سنن الترمذي ما أقفر، ما أقفر مش ما أفقر، ما أقفر بيت فيه خل. إيش معنى ما أقفر؟ ما يعني أقفر بيت فيه خل؟ قل لك العرب تقول قفر الرجل أي أكل الخبز بلا طعام، يعني بلغتنا احنا من غير غموس. تقول تاني اهو أقفر الرجل أي أكل إيه؟ خبزا بلغتنا من غير غاموس. فالنبي عايز يقول ما أقفر بيت فيه خل أي ما خلى من غاموس. فأي بيت فيه خل ضمنت أن فيه غاموس. شوف الكلمة، ما في بيت فيه خل إلا وقد ضمنت أن فيه إيه؟ غاموس. صحيح صحيح، لأن لك يوم مش هتلاقي غاموس هتغمس بإيه؟ بالخل. زي ما هي الكلام برضه مع الملح، والملح برضه كده هيجي الكلام ده مع الملح، واسمه الملح مش الملح، واخد بالك؟ وتعودوا لسانكم تقولوا ملح على فكره، يعني ليه؟ لان انا اخ مش بعيد عنكم، فداخل بقول له لو سمحت كيس ملح، فلقيته بيضحك، فزعلان قوي ان انا بقول له، أو يعني مستغرب قوي ان انا بقول، مش عايز اقول زعلان، مستغرب قوي ان انا بقول له ها ملح، فلانه اتعود يقول ايه ملح. لا تقولش كده، القران قال عذب فرات ايه، عذب فرات وايه وملح، ولا قال ملح؟ ملح، هو اسمه كده ملح. فقول ان شاء الله تعالى ونعود لساننا على ده، فده اللي هيتقال برضه في الملح ان شاء الله. فشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى الخل اداما اي غاموسا، وامتدح الخل، واكتفى بانه ياكل كسرات خبز وخل، والرواية بتقول حمد الله عز وجل. يا سلام، الحمد لله، الحمد لله. الكلمة اللي احنا عايزين ها يعني ترجع لنا، بلاش خد بالك انت اكلت ايه، يقول لك اه اخو اكلنا ايه يعني اهو 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 اه. لا حول ولا الا بالله. نعم شكرا. نعم، يبقى روح اسال النبي. انا كنت معاهم اعرف ازاي بيصنعوا، انا كنت معاهم عشان اعرف ازاي بيصنعوا الخل. نعم ايه، في خل ايه عشان فيه ايه شبهه، ايه هي الشبهه اللي تتكلم عليها؟ ايه الايه؟ كحولات بيدخلوا في الخل كحول. انا اول مره اسمع الموضوع ده، نستوثق منه. مين اللي قال الخل بيدخل فيه كحول؟ حد هنا بيصنع الخل ولا داخل في صناعه الخل يقول لنا؟ يقول لنا نعم. انا بس السؤال، انا بس السؤال، حد بيقول او داخل في صناعه الخل بيقول ان الخل اللي بيصنع الآن داخل فيه كحول؟ اسمع بس بالراحه. ايه انا مالي ومال الصناعه، انا بتكلم دلوقتي على الخل اللي بيتاكل، ماليش دعوه. انتوا بتقولوا انه في خل صناعي، انا مالي ومال الخل الصناعي، وانا بتكلم وانا بتكلم على الخل الصناعي، انا بتكلم يا اخوانا عن الخل اللي بيتاكل. هو والله بتكلم عن الغذاء يعني، فلا علاقه لي بالخل الصناعي، يعني لا علاقه لي بهذا، وانا قاعد في ورشه، انا قاعد بتكلم انا قاعد بتكلم على اطعمه والطعام بس. يعني انا بتكلم على الخل بتاعنا، تمام. مين اللي قال داخل فيه سبيرتو؟ مين اللي قال لك كده؟ جبت منين اللي داخل فيه كويس يا اخي؟ لا يمكن ان تحرم طعاما الا بيقين، اما تقول لي انا سمعت وتقال لي الكلام ده ما ينفع ابدا، لا في تحريم ولا في تحليل. لابد اذا حرمت يبقى بيقين، واذا حللت يبقى بيقين. فاللي يجي يقول لي النهارده بيدخلوا في صناعه الخل الكحول، والله لن احرمه ولن افتي بحرمته الا اذا تاكدت من هذا، الا اذا تاكدت من هذا. وده اللي عملته زمان برضه، يعني في وقت ايام حكم السادات، في بدايات حكمه حتى. جم قالوا لي عن اللحوم المستوردة والفراخ المستوردة، طبعا دي كانت بتجيلنا ومطبوع على الاكياس ذبحت على الشريعة الاسلامية خلاص، فاتبع على من افتاك الى ان يثبت لي العكس. فقلت يعني لن اقطع بحرمتها، لان طعام الذين اوتوا الكتاب بنص القرآن الكريم ربنا احل لينا. ولذلك لما قيل لبعض الصحابة انهم قد يذكرون غير اسم الله، يعني ممكن يقول باسم الصليب باسم المسيح، فقال كلمة رد على من قال له، هذا رد خطير جدا، قال له قل والله اعلم بما يقولون. مش ربنا اللي قال لك كل انت هتعدل؟ ربنا اللي قال لك والله اعلم بما يقولون. ومن هنا قال اهل العلم الاصل انك تاكل الا اذا ثبت لك سمعت بقى يذكر اسما غير اسم الله، فلن تاكل حتى ولو كان الذابح مسلما. صح؟ لو جه مسلم وراح ماسك مثلا بقرة يا بدوي هتاكلها وهو مسلم؟ مش والله ما هتاكل خلاص، والله ما هتاكل، ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه، خلص القضية دي من مسلم وغير مسلم. فانا ليا الاصل الى ان يثبت ليا العكس يقينا، مش سماعا واحد يجي يقول لي اصل بعضهم قال، لا علاقة لي بهذا خلاص. ولذلك هسأل بقى صماع الخل في هذا حتى نتيقن وشوف الكلامنا. فجيت كنت في دولة عربية، كان الكلام ده سنة 91، وجم قالوا لي ان في دكتور من الكويت كان سمع لك الشريط اللي انت بتقول انا مش هحرم فيه اللحوم المستوردة دي الى ان اتيقن، والراجل عايز يقابلك. فكنت على سفر، كنت ماشي، فقلت طيب خلاص انا غدا راجع القاهرة، فقالوا لي هيجي لك القاهرة. وفوجئت بهذا الرجل فعلا، كنت في مسجد في بولاق ولقيت بعض الاخوة جايبينه وذهب معي الى البيت. اخرج لي الكتالوجات وانا عندي صور منها حتى الان ومصورها لي بقى، فقال لي انا كنت زيك، هو كويتي، قال لي وكنت ما اقول ناكل اللحوم الى ان يثبت لنا العكس. فاردت ان انا اتاكد بنفسي، فراح قابل واحد انجليزي وادعى انه عايز يعمل مصنع للذبح والتغليف في بلدهم، واخد بالك؟ وبدأ يوري له السندات اللي بتثبت ان هو ليه من الرصيد ما يستطيع ان يحقق هذا. فالانجليزي ده اخذ الكلام ما اخذ الجد، فاضطر ياخده عشان بقى يطلعوا الحاجات دي بتشتغل ازاي. فاكتشف ان المكن اللي بيوقفوا عليه مش هجيب فرخة يقول بسم الله ويبح، ده بيعملوا ايه؟ وهم بيدعوا لنفسهم الرحمة، بيضوحوا موقفين مثلا ب30,000 فرخة، وبعدين كلهم ياخدوا شرط كهربا في الاول. الصور دي عندي، شرط كهربا في الاول، فالفراخ كلها تتكهرب. وبعدين بيوقفوا واحد يقول بسم الله وتروح المكنة نازلة طاير. طيب انتوا ما ادراكوا، احنا عندنا حكم شرعي ان المتردية يحرم اكلها. ولذلك اللي بيصطادوا عصافير لازم يعرف الحكم ده، لكن انت لما تيجي تضربها وهي فوق بتروح ده اسمه التردي الوقوع يعني. تروح وقع على الارض فبتروح تلاقيها مخلصة. فتقول انا لما اصطدت قلت بسم الله زي ما علمني الشرع. طيب تعالى بقى ايه اللي ادراك ان هي ماتت من طلقتك وما ماتتش من الخطة الواقعة؟ ايه اللي ادراك؟ ومن هنا بيحرم الشرع اكلها. الفراخ بقى اللي جايبينها دي بتاخد كلها شرط كهرباء. طب ايه اللي ادراك بقى انها ما ماتتش من شرط الكهرباء ده قبل ما تنزل عليها السكاكين؟ ايه اللي ادراك؟ ايه اللي ادراك؟ فاذا دخل دليل الحل ودليل الحرمة الغالب بيبقى دليل الحرمة. خلصت، انتهت 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 من هذا الوقت بقى. وسمعت بقى منه كلام ان في ناس معدومة الضمير وفي ناس بتاخد من بره وخلاص تقول لك ذبح الشريعة الاسلامية، لا عارف ذبح ولا ما ذبحش، بتوع الاستيراد والتصدير عايزين نمشي حالهم وخلاص. منذ هذا الحين وانا افتي بحرمة فراخ المستوردة واللحوم المستوردة منذ هذه اللحظة خلاص. خاصة ان هم بقوا عارفين ان احنا شعب اكيل، يعني بيع ابوه عشان بطنه، كل حاجه البطن البطن ما مولناش حاجه خلاص. فبقوا كل حاجه يبعتوها لك، وده حصلت ايام السادات لو تفتكروا، ووالدتي الناس اللي جابت كيس في سمك اللي هو السردين ده من الجمعيه، فعادت وقد هلكت ضحكا. وكنت لسه طالب قاعد مع والدي والدتي، فهي بتضحك قالت لي بص شايلين رؤوس السمك وكاتبين ذبح على الشريعه الاسلاميه، كانوا بهايم فاكرين ان احنا بنذبح السمك الاخر، واخد بالك، لكن هو عشان يخليك تاكله. فقضيه انك انت تحلل او تحرم قضيه لا تؤخذ كده مجرد تقول لي سمعت، هذا كلام يعني لا اقبله لا اقبله لا اقبله. جيب لي دليل يقيني انا افتي بالحرمة، غير هذا لا، غير هذا لا. اما تقول لي احد العلماء احد مش عارف، انا بسمع الان فتاوى غريبة الشكل غريبة الشكل، لا انا غير مقتنع، وبيقولها علماء انا لا غير مقتنع بيها ولا تساوي عندي شر ولا قيل كده على طول، ولا تساوي عندي شر ولا قيل، ما تنفع ما تنفع. فما تقول لي مش حجة على انك تقول لي قال هذا احد العلماء، هو بيشتغل في الخل بس خلاص. انا اسكت، انا بقول لك انا ما اقدرش اقول ده غير لما اسال الاول بتاع خل، لان انا مش شغلتي الخل. فلو جه بتاع الخل بقى قال لي احلى بحط سبيرتو، واخد بالك، ساعتها اقول لك ما تاكلوش، غير كده لا. ماشي؟ فإلى أن أتيقن، خلاص ما بطيل مع الجدل في هذا، إلى أن أتيقن إن شاء الله تعالى فتواي الآن معلقة بس، إن الخل أنا باكله ما عندي إشكال فيه، إلى أن يثبت لي العكس بس. خلاص؟ بينتقل هو بعد هذا إلى حديث آخر، وبيذكر فيه الكلام عن الملح، فبيذكر من رواية أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد إيدامكم الملح. سيد إيدامكم يعني إيه؟ يعني إيه؟ غاموسكم. ده لو خدناها بالمعنى اللي فات. ممكن ناخد سيد إيدامكم، سيد دمكو يعني ما يطبخ به، أليس كذلك؟ احنا خدناها في حديث الخل مش كده، ان الإدام كان المعني بها ايه؟ الغموس. هنا في الحديث ده هتاخد المعني بها بقى مش الغموس، هتاخد المعني بها ايه؟ اللي ما يطبخ بها، عشان كده بقول لك يا لها معناها ايه؟ ما يطبخ بها. سيد إدامكم الملح. طبعا كعادة المحقق لا كاتب حاجة عن الحديث ده ولا فين ولا يعرف عنه اي حاجة اصلا. خلاص وسايبه كده. وكعادة ابن عساكر ذكر هذا الحديث بالسند وأحاله. لما تتبعنا هذا الحديث وجدت هذا الحديث في سنن ابن ماجه حديث رقم 3315. سيدي دامكم الايه؟ الملح. الملح. وطبعا في شرح اهل العلم لهذا الحديث بيقولوا سيد الادام يعني خير ما يصنع به، خير ما يصنع به الطعام، مش يتغمس، ما يصنع به الايه؟ الطعام. واعتقد ان احنا ما عندنا طعام يخلو من الملح، اليس كذلك؟ فقالوا هو سيد لهذا، هو سيد لهذا. هذا الحديث حديث ضعيف، حديث غير صحيح، ولذلك الألباني ذكروا في ضعيف سنن ابن ماجه، والحديث كما قلت حديث ضعيف في سند عيسى بن أبي عيسى، وهو متروك عند علماء الحديث. لكن هناك رواية صحيحة بتشير إلى هذا المعنى، وهي موجودة عند الطبراني في الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح طعام إلا بملح. شوف التعبير، لا يصلح طعام إلا بإيه؟ إلا بملح. تعرف تأكل طعام إذا كان فيه ملح؟ شوف لا يصلح، شوف كلمة لا يصلح دي، يعني ما ينفعش شكله من غير ملح. لا يصلح طعام إلا بإيه؟ إلا بملح. ودي رواية عند الطبراني وسندها حسن، عشان تبقى عارف أنا حبيت بس إن أنا أقولها لك. خلاص. بينتقل بعد هذا إلى أمر ثالث بقى، وهو قد تفهم مما سبق إن ده اللي كان قدامه يأكل خل يأكل ملح، أو ده اللي إيه؟ أو ده إيه؟ الموجود. إذن هو كان يرضى بما وجد. طب هو أصلا صلى الله عليه وسلم كان بيحب إيه؟ صح؟ كان لازم يسأل السؤال ده، إن اللي موجود بيأكله ويرتضي ويحمد الله عليه، ده كلام طيب، ما بيحقرش شيء، ده كلام طيب. طب هو كان بيحب ايه بقى شخصيا؟ وربنا حببنا في اللي كان بيحبه. امين يا رب، امين يا رب. فذكر حديثا، وبرضه كعادة المحقق يحط الحديث رقم بس، حديث بقى ده فين ضركته ايه، ما تعرف عنه حاجة. فذكر حديث وفي خطأ في سند الحديث على فكرة، علشان اخواننا اللي، لان انا سمعت ان الكتاب ده نزلوه على سي دي، ففي السي دي بقى اصلح اللي هقولولك ده. وقايل حدثني، خد بالك، بشر السلماني قال دخل علينا رسول الله. سمعت؟ حدثني ايه؟ بشر السلماني قال دخل علينا رسول الله. خلاص. الحديث رحت لقيته موجود في سنن ابن ماجه، وموجود في سنن ابي داود، والحديث حديث صحيح وسند صحيح، وذكره الألباني في صحيح سنن ابي داود. في واقع هنا خطأ، وطبعا الخطأ ده نتيجة اللي بياخدوا الكتب دي من المخطوطات احيانا بيغلطوا في النسخ، ما بيعرفوش يقروا اللفظ كويس، فكده يعني. احنا مرة انا واخونا الدكتور رضا، وانت عارف لما بيجي يبقى فيه رسالات دكتوراه وماجستير وبتاع مش عارف ايه، احيانا بتتعرض لمخطوطات، فالجامعة بتدينا جوابات عشان تروح الهيئة العامة للكتاب ودار الكتاب، وبتقعد تلف بقى تطلع المخطوطات دي. ففي مخطوطات متصورة على ميكروفيلم، فتاخدها وتعرضها على شاشة في داخل الهيئة العامة للكتاب. فقعدنا انا والدكتور ده مثلا ساعتين مش عارفين كلمتين قدامها، نجيبها شمال، طب ممكن تكون كده، طب ممكن تكون كده، طب ممكن تكون الخط اللي قدامك ما هواش واضح واضح. ولذلك انا يومها ضحكت، قلت له انت عارف انا لما اموت المشكلة دي هتحصل عندي، ليه؟ اللي هيجوا ينقلوا يكتبوا او عايزين يطلعوا اللي انا كاتبه، يعني 90% من اللي انا كاتبه ما يتقريش، انا بقعد اكتب خد بالك انت نبش فراخ كده يعني، لدرجة مرة واحد بيقول لي ده خطك، قلت له قاعد مش مصدق، فقال لي انت معاك شهادات ايه؟ لي ايوه انا ودي حقيقة ان انا خط شيء جدا، انا الوحيد اللي اعرف اقراه. ليه؟ تعودنا على كده، حتى واحنا في الكلية عودونا الدكتور يتكلم واحنا خد بالك انت زي اللي يكون مدخلين عليه سلك كهرباء فشغال، فخلاص هي دي بقت عادتي وتعودت على ده. حتى في شغلي حاجات عايز اطلعها بسرعة وعايز، المهم ان انا بقى عارف اقرا اللي قدامي وخلاص، ماليش دعوة بغيري واخد بالك. فانا بعتقد ان ده كان خطأ من الناقل، فالناقل كاتب اللي نقله حدثني بشر السلماني. تعال بقى شوف بشر السلماني دي انا لقيتها ايه بقى، سند الحديث موجود كما قلت في سنن ابي داود وسنن ابن ماجه، خلاص المكتوب ايه بقى، حدثني ابني بصر، ابني مش ابن بشر، ابني ها بص في فرق بين ابن وابني، ابني دول يعني ايه؟ اثنين خلاص، اثنين خلاص. فالرواية حدثني ابني بص السلميين، السلميين خلاص. فهو خدها انه افتكر لفظ واحد انه مش بص ابني بص، لا ابن بشر وقلب السين شين، والسلميين دي قال ما تنفعش بقى مع ابن بشر فخلاها ايه؟ سلماني، فخلاها ايه؟ ادي الخبر. لكن سنن الحديث كده، ودول ولدين معروفين مشهورين جدا مش تبقى عارف، احدهما يسمى عطيه والاخر اسمه عبد الله، وابوهم بصر هذا كان صحابي، وهما ايضا لهما صحبه عبد الله وعطيه ورأي النبي صلى الله عليه وسلم. فالروايه من طريق الولدين دول خلاص. فالرواية كده حدثنا ابني ايه؟ ابني بص السلميين خلاص. ادي التصحيح اللي ينبغي ان يكون، والولدين واحد اسمه عبد الله والتاني اسمه عطية، وابوهم بص صحابي له ترجمة في اسد الغابة وله ترجمة في الاستعاب لابن عبد البر والاصابة واخد بالك لابن حجر تمام. والنبي ليهم معاهم وفي بيتهم قصة جاية هتتقال بعدين، بيقول ايه بقى، بيقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ ظلمه، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا فوضعنا تحته قطيفة لنا عشان يعمل ايه، ها يقول عليها صلى الله عليه وسلم، فجلس عليها وأنزل عليه الوحي في بيتنا. كمان أوحي إليه، ودي فضيلة لأهل هذا البيت، ولذلك هذا بيعد من فضائل بسرى السلماني إن الوحي نزل على النبي فين؟ في بيته، في بيته، ده بيعد من فضائله. وبسرى السلماني ده برضه من الصحابة المجاهيل اللي ما حدش يعرف عنهم حاجة، تمام. فبيقول وطبعا اي صحابي هيبقى غريب واسمه جه معانا فللاسف مش هينفع نتكلم فيه في خطبه جمعه، بس هم كتير ما تقلقش قوي يعني. فبيقول وانزل عليه الوحي في ايه، ها في بيتنا، اسمع بقى بيقول ايه بقى، وقدمنا اليه زبدا وتمرا، وكان يحب الزبده بالتمر، حب ياكل الزبده بايه؟ بالتمر، تعود بقى على كده، زبده بتمر، ده لو عندكم في البيت زبده، ولو عندكم تمر اصلا برضه واخد بالك، يبقى ربنا يكرمك، لا انت بقى لا الزبده ولا التمر كفايه عليك الخل بس، فا ونعم بالله الحمد لله. ف طبعا شروح الحديث لما بيتعرضوا لهذا الحديث، ومنهم ما زلت بكرر وبقول هذا حديث موجود في سنن ابي داود في سنن ابن ماجه، والحديث صحيح وذكره الباني عليه رحمه الله في صحيح سنن ابي داود. ف فلما بيجي الشراح يعلقوا على هذا الحديث يشوف كلمة يحب بقى، يبقى احنا وصلنا هنا للنبي كان ايه الصحابة عارفين، فبصروا اولاده عارفين النبي بيحب ده، فجابوا له ده، جابوا له زبدة وايه وطمر، ياكل زبدة بطمر. ولذلك هتجد ان الحديث ده مذكور في كتاب الأطعمة، يقول لك الجمع بين طعامين او الجمع بين التمر وغيره، خلاص. والعنوان هنا صالح هنا صالح. فكان يحب ياكل الزبد بالطمر. شراح الحديث منهم ابن القيم برضه في الجزء الرابع اللي انا بقوله ده او في الطب النبوي، بيقولوا ان المراد بالزبده هنا ما يستخرج من البان البقر والغنم، مش من لبن الابل، الغنم والبقر اللي هي الزبده اللي تستخرج من لبن البقر والغنم، خلاص. فكان يحب ياكلها مع التمر. نفسي تروح تقرا اللي قاله ابن القيم، علشان بيقول لك ان الاثنين التمر والزبده لوحديهم، يعني لو كلت زبده لوحدها او كلت تمر لوحده، على قد ما ده له منافع وده له منافع، الا ان في سلبيه في اكل ده لوحده وسلبيه لاكل ده لوحده. التمر لما تفرض فيه له حراره، الزبده تظبط الحراره دي، والزبده لما تاكلها لوحديها لها ليونه، التمر يظبط الليونه دي. شوف الطب النبوي بقى، فيقول لك فاكلهما فكل منهما يصلح الاخر. شوف شوف حتى في اكله عليه الصلاه والسلام. ما هو مين اللي بيعلمه يا اخي؟ ما هو مين اللي بيعلمه؟ فشوف شوف الكلمه عجباني قوي اللي قالها ابن القيم، بيقول لك يعني كلاهما يصلح الايه؟ الاخر. اللي هنا ده يلحقوا اللي هنا، واللي هنا ده يلحقوا اللي هنا، تقوم تاخدهم الاثنين ها مظبوطين. شوف تعبيري مظبوطين، ما تتعرضش للسلبيه هنا او سلبيه هنا. فكان يجمع بين التمر وبين الايه؟ بين الزبده. فتعلم الحكايه دي من النبي صلى الله عليه وسلم، وتيجي اول الشهر كده قبل ما تبدا تستلف، روح جيب لك شويه تمر وشويه زبده وجرب الموضوع ده. ماشي؟ عليه وعلى اله او الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام. طبعا لسه هنستطرق فيما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كان بيحب ايه تاني، مش كده وبس، لسه في حاجات تانية كتير فهنشوف. وهنتكلم عن حاجة معرفش سمعتوا عنها ولا لا، اسمها الخبيص. سمعتوا عن الخبيص؟ ها؟ الخبيص هنخبص سوا، ما تخافش هنخبص في الخبيص، هنخبص سوا يعني ان شاء الله نعمله سوا نشوفه. طبعا دي امور لو حبيت تعرفها يبقى ان شاء الله تعالى هنشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. يا اخي الله يهديك الاخ، ربنا يعزك ويبارك فيك، ربنا يبارك فيك. يا ريت شرفنا في مسجد الهواري يوم الاثنين، قلت لك ان شاء الله ما تحلمش الفراغ ذلك اليوم، مثلا ما انا كنت بروح. شوف يا ابني، لابد ان تعلم شيئا، الخصومة اللي بيني وبين مسجد الهواري خصومة ليست لأجل شخصي ولا لأجل نفسي، لا. المسجد فيه شخص، والشخص ده أنا عانيت كثيرا من اهتزاز النفس والعصبي. رجل الأذن ده من الآخر كده يسمع بقبل أمور ولا أقبل أمورا. الأمور التي لا أقبلها إني أجي أتكلم في قضية حق فيطلب مني ولو بالتلميح إني أكف عن الكلام في قضية حق، دي لن أقبلها. مش من واحد في إدارة مسجد، من أبويا مش هقبلها. مش هقبلها، وما بيبقى عندي فيها لا تفاهم ولا كلام. ناهيك عن المهاترات اللي قيلت في حقي، لا علاقة لي بهذا، اللي حمل يشيل كما قلت. لكن علشان اجي انا ما بجلس في هذا المقام عشان اجامل حد، ما اعرفش اجامل حد. يوم ما بأسأل فلان قال كذا ويا رأيك، ايا كان فلان ده لو غلطان بقول انه هو غلطان. كلمة غلطان دي ما عجبتش فلان ده، ان شاء الله معناه عجبته، ولا يعني عشان اجاملك ولا عشان اجامل فلان ولا عشان اجامل علان. وكونك انت بتحب فلان ده ولا علان، وانا مال حب اللي تحبه، حب اللي تحبه. فتعلمت شيء في حياتي، علمت ما يفرض عليا شيء، اللي انا عايز اقوله بقوله، اللي انا عايز اقوله بقوله. ويمكن اقول لكم كلمة والله، ولا في في في, في, في اعتقالي، وعلى الشيء التلفاز والناس كلها سمعتني، اني بدأت كلامي قدام الدنيا اللي كانت قاعدة قدامي كلها بكلمتين. قلت انا محدش يقدر يجبرني اقول حاجة انا مش عايز اقولها، محدش. ولذلك الكلام اللي حتى قلت في الفجأة قايله وقاصد وعارف بقول ايه وكان غرضي منه ايه وهدفي منه ايه، والحمد لله حققت ما اردت. فما احد بيجبرني ان انا اقول شيء انا مش عايز اقوله، والى ان القى الله مش هتفوه بكلمة انا مش راضي عنها. بس فالحق عندي يعلو ولا يعلى عليه. فهذه قضيتي يا ابني، فألا لا ما عندي فصال في هذه القضية. فتقول لي بقى اجي لا ما جيش. وهي مشاكل المساجد اليوم ان هم للأسف الشديد بيمسكوا إدارات المساجد من يفهم ومن لا يفهم، من يعقل ومن لا يعقل، من يعلم ومن لا يعلم. فبقى كل من هب ودب إدارة المسجد. فالرجل العلم مش جاء عشان يتبع أهواء الناس، لا. وأنا قلتها لهذا الشخص هذا اللي وقع بينه وبين الخلاف، قلت له اوعى تعتقد في يوم من الأيام إن أنا موظف عندك وانت المدير، تحطش ده في دماغك ابدا نهائي. تمام. اذكر اول ما جيت في هذا المكان اللي انا فيه وهو قاعد جنبه، وبعدين بدات اتكلم في مواضيع، وراح جه طلع لي فوق قاعد اهو، انا بقول هو قاعد اهو، فوزي هو قاعد جنبه والله، خد بالك. وطلع قال لي كده، قال لي في اخوه اعترضوا على كلامك وانك بتنقد فلان وتنقد علان، وانك انت بتهون من العلم اللي عند الشباب والمش عارف ايه. فانا يعني انا انت عارف ان انا انت عارف فوزي بقى ما يحب ايه، خد بالك، ولا حبيبك وعينك ونظرك وبتاع. فبقول لك يعني نغير عشان نكسب الناس، عشان نيجي في يوم ما نلاقيش حد في المسجد. اسمع مني، قلت له ايه؟ فقلت له هما كلمتين ما لهمش عندي تالت، اللي انا شايف ان انا بقوله صح هقوله وهقعد اقوله، اللي عايزني يجي مش عايزني ما يجيش. اه طب ما احنا هيجي في يوم مش اللي حد يسمعته، مش عايز حد يسمعني. الحمد لله، شوفوا انتوا قد ايه بس كده. فهو كده الحق دايما اتباعه بيزيدوا مش بينقصوا. اللي فاهم ده فاهم غلط، اللي فاهم ده فاهم غلط. لكن انا كنت بنفي عن المكان ده الخبر. الكام بقى عيل التعبانين دول الحمد لله ما بقالهمش بينا وجود، والحق شغال وهو عارف ده كده كويس. بطرتهم واتكيت قوي كمان عشان يتكلوا على الله من هنا، لا يعملوا معلمين ولا يعملوا مهندسين ولا يعملوا دكاتره، ما ينفعش معنا الكلام ده. فده حق بيقال وانت قاعد في هذا المقام. وانا دايما بقول له وقلتها لفوزي، قلت له تعلم حاجه، انا بخاف قوي قوي قوي، مش من لا من كلام الناس ولا من زيد ولا من عبيد ولا من اللي بيحكمنا، واديني بقولها اهو على الملأ كله، بخافش من حد، بخاف من حاجة واحدة بس، من وقوفي بين يدي الله بس، اللي هيحاسبني على حق وباطل، غير كده لا، وما عنديش استعداد اكون غير كده بس. فيا ابني يا حبيبي الهواري ده احنا انا عانيت منه كتير، مفيش فايدة. فمش قصد ان انا احرم الناس من علم ولا مش عايز اروح الدين، لا، لكن حينما يتولى من يصلح يبقى لينا كلام تاني ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.